أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام فيما يرتبط تذكرون في الأذان صحيح وغيره، فقط أحببنا أن ننقل شيء من كلام السلخوي عليه الرحمة في مصباح الفقهاء في صفحة 726: حرمة أخذ الأجرة على الأذان. قال: قوله لا يجوز أخذ الأجرة على أذان المكلف لصلاة نفسه. أقول السيد عليه الرحمة: أقول المعروف بين الأصحاب حرمة أخذ الأجرة على الأذان، بل في المستند حكي الإجماع عليها، على الحرمة يعني. وعلى هذا النهج بعض فقهاء العامة. والتحقيق، يقول والتحقيق أن مقتضى القاعدة هو جواز أخذ الأجرة على الواجبات وعلى المستحبات. مقتضى القاعدة هو هذا اللي أسسها السلخوي عليه الرحمة، ويقول عنده هذه القاعدة: كل شيء سواء واجب مستحب عيني كفائي إلى غير ذلك تجوز أخذ الأجرة، إلا ما استثني، يعني إلا ما خرج بالدليل. من هنا يقول: والتحقيق أن مقتضى القاعدة هو جواز أخذ الأجرة على الواجبات وعلى المستحبات، تعبدية كانت أم توصلية، لكونها من الأعمال المحترمة التي تقابل بالمال، فتكون المعاملة عليها مشمولة للعمومات تشملها، وأن صفة الوجوب أو صفة العبادية أو اقتران العمل العبادي بالدواعي غير القربية لا تنافي التقرب والإخلاص إلا مع الدليل الخارجي، يعني إلا ما خرج بالدليل، كامتثال العبادات بداعي الرياء والعياذ، وهذا باطل بالدليل، وقد عرفت ذلك كله آنفا. ومن هنا على هذا المعنى يقول: ومن هنا يتجلى لك جواز أخذ الأجر على الأذان وعلى الإمام، يعني كنت تصلي إماما بالناس، إذا كان مما يرجع نفع من ذلك إلى الغير، بحيث يصح لأجله الاستئجار كالإعلام بدخول الوقت أو الاجتزاء به في الصلاة والاقتداء بالإمام. ولكن قد سمعت في مقدمة البحث عن أخذ الأجرة على الواجب أن مورد الكلام فيما إذا كان العمل المستأجر عليه ماذا؟ حاويا لشرائط الاستئجار، مع قطع النظر عن كونه واجبا أو مستحبا، وعن كونه تعبديا أو توصليا. وعليه فلو منع الشارع عن أخذ الأجرة على عمل خاص وتعلق غرضه بكونه مجانيا، فإنه خارج عن حريم الباح. هذا خارج عن ماذا؟ عن حريم الباح، ولا يختص ذلك بالعبادات ولا بالواجبات والمستحبات. إذا خارج الدائرة خارج عن بحثنا أصلا. ومن الواضح أنه ثبت في الشريعة المقدسة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام حرمة أخذ الأجرة على الأذان وعلى الإمام. إذن هذا خارج القاعدة، واضح هذا، تمام. كانوا يذكر بعد منه روايات التي ذكرها، فقط هذا من باب الإفادة من كلامه رحمه الله. ننتقل إخواني الآن، لا زال الكلام في جواز أخذ الأجرة على الواجبات، ننتقل إلى البحث. عندنا تقريبا بحثان وننتهي من هذه المسألة. البحث الأول مرتبط بالشهادة، عندنا تحمل الشهادة، الإنسان يتحمل الشهادة ويكون مدعو لإلقاء هذه الشهادة. من الواجبات التي يحرم أخذ الأجرة عليها عند مشهور العلماء ما هي؟ تحمل الشهادة، يعني من الأمور التي يعني في الأمور التي تحتاج إلى الشهادة تتحمل الشهادة، واضح؟ في القصاص، في الحدود، في غير ذلك، في أمور أخرى. يقول بيان على ماذا؟ على أن هذا التحمل واجب، لأن أحد الأقوال في المسألة تحمل الشهادة واجب، ما يجوز إنسان أن يتملص عنها إذا كان من الحضار، ولا بد ماذا؟ أن يتحمل، أن يتنكر، واضح؟ وهذا أحد الأقوال، خصوصا مستفاد من قوله تعالى حسب مثلا ما يستفاد منها من هذه الآية الشريفة: ولا يأبى الشهاء ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. لاحظ، لأن فسرت بالصحيح بالدعاء، بالدعاء للتحمل، يعني دعوة لأداء الشهادة، أن تتحمل الشهادة وتدعو بها. إذن هي عام، هم تشمل ادعاء الشهادة يعني أو الإدلاء بالشهادة، تحمل أداء كما يقولون، يعني عام منهما، واضح؟ إذن بلا إشكال، إذن تحمل الشهادة من الواجبات التي لا يجوز أخذ الأجرة عليها. لا، يعني هو من مطلق المسلم يجب عليه في حالة الشهادة يعني يتحمل الشهادة، يعني يتضح أكثر. قال ها، إذن هذا بلا إشكال حرمة أخذ الأجرة على تحمل الشهادة لكونها واجبة كما هو بعض الأقوال. يعني هكذا يعني لو جاء به لكي يحضر ليشهد فهو حرام عليه عدم الحضور، هذا معنى تحمل، يعني عدم الحضور حرام. فإذا كان عدم الحضور حرام ماذا سوف يكون؟ سوف يكون الحضور واجب. فإذا كان الحضور واجب وهو يأخذ أجرة عليه، إذن هو أخذ أجرة على الواجب، فبالتالي يكون حرام لأنه منافي. هذا إذن. وكذا يحرم بعد أداء الشهادة، يعني أنه تؤدي الشهادة إذا كان يعني الشهادة واجبة، والوجوب هنا أما عيني أو كفائي. إذا كان عيني يعني انحصرت شاهد واحد بعد، فيجب عليه أن يأتي ويأتي بشهادته، ولا يجوز أخذ الأجر عليه، هذا واجب عيني. أو إذا كان كفاية يعني كان كذا شهود نحتاج إلى شاهد شاهدين، لابد أن يقوم أحدهما عن الآخر ولا يأثم الجميع. نفس الشيء لو قام به بعد ما يقول هذا وجب كفاية فيحق لي أن أخذ ماذا؟ أن أخذ أجرة، يقول لا يجوز في ذلك. إذن لا هذا يجوز ولا هذا يجوز. صحيح هو مع الواجب العيني واضح كما قلنا، الواجب الكفائي لأنه بالنسبة للواجب العيني هو واضح، واجب عيني منحصر فيه، فلا بد من تأتي بالشهادة ولا يجوز أخذ الأجرة من الواجبات. بالنسبة للواجب الكفائي المستفاد من أدلة الشهادة ما هو؟ هو كون التحمل والأداء حقا للمشهود له، حقا للمشهود عليه على الشاهد، واضح؟ فلذا الموجود في الخارج، يعني هذا الموجود يعني معنى الموجود الذي سوف يوجد في الخارج، يعني تشهد له خارجا، هذا من حق المشهود له، من حقوق عليك. فإذا كان من حقوقه عليك يعني هو يملك الحق، فكيف يعطي في قبال ما يملك مالا ويبذل في ما يملك مالا؟ ما يمكن. هذا مثل الآن هذا بيتي ملكي وأنا أبذل على ملكي مال، هذا لا يمكن، واضح؟ هذا البهث. كذلك يقول المصنف من هذا المعنى سوف يكون أكلا للمال ماذا؟ بالباطل. على هذا الأساس يعني مما ذكرنا أنه لا يجوز أخذ شيء في مقابل أداء الشهادة، يظهر أنه لا يجوز أخذ الأجرة من المشهود له، كذلك لا يجوز أخذ الأجرة من بعض من وجبت عليه كفاية. نفس الشيء ترضى الآن اثنين شهدوا، اثنين حضروا، ترضى الآن عقد بيع أو عقد زواج مثلا وحضروا عمرو زيد وعام ويكفي شاهد واحد، الآن هم اثنين هم يتحملون الشهادة، الآن لابد من يدلون بالشهادة ولكن يكفي واحد في هذا المقام مثلا، فهل يجوز لزيد أن يقول لعم اذهب أنت هذا درهم اذهب واشهد ويكفي، هل يجوز أخذ الأجر؟ لا يجوز. لاحظ حتى بحيث أن تسقط الشهادة عن زيد، لأنه كأن فيها فائدة أن لمن أعطي درهم أنني أنا أتخلص أنني ما أذهب للشهادة، يقول مع ذلك لا يجوز. نعم. على ذلك ومن هنا يقول إذن ومن هنا لا فرق في حرمة الأجرة بين توقف الآن توقف التحمل أو الأداء، تحمل الشهادة أو أداء الشهادة يعني الحضور لأداء الشهادة، أنه على قطع مسافة طويلة أو عدمه ما كفر من هذه سبب تكون مقدمة الواجب بعد، لابد إذا دعي للشهادة حتى لو كان لمسافة ماذا طويلة فهو ملزم ماذا بأداء تلك الشهادة لأنها واجبة عليه، بل لا يجزه أخذ الأجرة عليه. نعم يبقى الكلام انه مسكين لو احتاج ان يقطع مسافة بمبلغ، مين المسافة ترضى الان انا مدعو في البلد الفلاني ان اشهد، احتاج الى تذكرة ولا تهيئة وترجى جواز ما عندي وفيزا ما عندي وتذكرة ما عندي، هذا بدي كلفني 10,000 دولار على ما اصل واشهد في المحكمة الفلانية في البلد الفلاني مثلا، كلها ضارة بعد. نعم مو ملزم دون هيقولوا انا اشهد. أي لا حتى لو دخلت سوف يدخل تحت عنوان الإضرار به ومقدم صحيح لا بد منها، ولكنه إذا أضرت بحاله لا يجب عليه لأن هذا نوع من الإضرار، خصوصا البعض لا يرى مقدمة الواجب أنه الواجب عليه هو أن
شاهد،
هي أن مثلا أن يعني الفعل نفسه واجب، أما نفس المقدمة ليست بواجبة. نعم لو أمكن إحضار الواقع يعني حضور الواقع عند من يراد تحمل للشهادة، ولو أمكن الحضور فله أن يمتنع. يعني ويطلب الإحضار يعني أنه يطلب الأجر على أن يحضر في المكان الفلاني، أشهد تريدون أشهد في المكان الفلاني أو في الواقع على الواقع الفلانية في المكان الفلاني، من حق أنه يطلب ماذا ما أجر على النقل مثلا أو على الذهاب إلى هناك، هذا مثل الآن مثل الحين ينظروا لها مثل دفن الميت واجب، ولكن لو الولي الميت أراد أن يدفن في مكان أفضل أبرد أصلب هذا لا يجب علي أنا حتى أني أدفنه خلاص، هذا واجب علي، فنفس هذا النقل ذاك المكان والحفظ ذاك المكان ليس بواجب علي فيستحق أجر عليه من هذا الباب. نفس الكلام أنا الآن مطالب بأداء الشهادة، إما وين أديها ماني ملزم طالبوني بالحضور هنا أو هناك أو ما شاكل ذلك، فتنتبوه في مكان معين ترد شهود معينين أو هيئة معينة تكون في المكان الفلاني، ماني مطالب أذهب إلى هنا، أنا تعالوا أشهد حتى في بيتي أشهد معكم، تريدون أشهد عند الكبار هناك مثلا في المنطقة المعينة ماني ملزم، إذن لابد ما لا إشكال أنه يجوز له أن يمتنع عن الحضور بل ويطلب الإحضار. نعم له أن يأخذ الأجرة لأجل الحضور كما تقدم كما ذكرنا في مسألة الدم. واضح هذا تمام الكلام في هذه المسألة. نقرأ العبارة قال ثم أن من الواجبات التي يحرم أخذ الأجر عليها عند المشهور تحمل الشهادة بناء على وجوبه على وجوب تحمل الشهادة كما هو أحد الأقوال في المسألة لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا المفسر في الصحيح بالدعاء للتحمل دعوا لأداء الشهادة وكذلك يعني يحرم أداء الشهادة لوجوبه عينا أو كفاية وهو يعني الحرمة وهو مع الوجوب العيني واضح وأما مع الوجوب الكفائي فلأن المستفاد من أدلة الشهادة ماذا؟ كون التحمل والأداء حقا للمشهود له على من؟
الشاهد.
على الشاهد فالموجود في الخارج من الشاهد حق للمشهود لا يقابل بعوض للزوم مقابلة حق الشخص بشيء ماذا؟ من ماله ملك شون أنا أقابله بمال فيرجع إلى أكل المال للباطل ومنه هذا الدليل الذي ذكرنا يظهر أنه كما لا يجوز أخذ الأجرة من المشهود له كذلك لا يجوز يعني أخذ الأجرة من بعض من وجبت عليه كفاية إذا استأجره لفائدة إسقاطها ماذا عن نفسه ثم إنه لا فرق في حرمة الأجرة بين توقف التحمل أو الأداء على قطع مسافة طويلة وعدمه يعني لكون الواجب واجب لكون مقدمة الواجب واجبة نعم لو احتاج إلى بذل مال فالظاهر عدم وجوبه لأدلة الضرر يعني كما قلنا ولو أمكن إحضار الواقع يعني الحضور في الواقع عند من يراد تحمل للشهادة فله أن يمتنع من الحضور يعني بالذهاب إلى محل الواقع قصد يعني ويقول لهم احضروا الواقع عندي حتى أشهد مثلا ويطلب الإحضار يقول ويطلب الإحضار يعني له أن يطلب الأجر على الحضور أجل الحضور هذا تمام الكلام في هذا البحث واضح أخواني بقي بحث لطيف آخر وهو مسألة ماذا مسألة طبعا السيد الخوئي له كلام هنا يقول فقط من باب الفائدة في صفحة 728 في أخذ الأجرة على الشهادة يقول أقول ذهب المشهور من فقهائنا وفقهاء العامة إلى وجوب الشهادة تحملا وأداء كما يظهر لمن يراجع كلماته في مواردها وهذا هو الظاهر من الكتاب الكريم ومن الروايات المذكورة في أبواب الشهادات وعليه فأخذ الأجرة على الشهادة من صغريات أخذ الأجرة على الواجب وقد عرفت سابقا ذهاب المشهور إلى حرمة أخذها عليه ولكن قد علمت فيما تقدم أن مقتضى القاعدة هو جواز أخذ الأجر على الواجبات مطلقا ما لم يثبت منع من الخارج ومن المعلوم أن لم نجد في أدلة وجوب الشهادة ما يمنع عن ذلك لاحظ هذا تقريبا بحث على كل حال نعم هذا بحث باب الفائدة صار فترة ما قرأنا شيء للسيد ما هو مفيد وما يناسب لنا المطلب الآخر الآن بقي كلام في مسألة أنه تعلمون هناك عندنا كثير من الأمور الواجبة والأمور المستحبة ترضى القضاء الواجب عينا كان كفائيا أمور مستحبة أذان غير ذلك لا يجوز أخذ الأجرة عليه ولكن هل يجوز أن يأخذ من بيت مال المسلمين يعني يرتزق من بيت مال المسلمين مشهول راتب سنوي شهري يومي أسبوعي يعطى حسب حاجته أكثر من حاجته أجرة المثل أقل من أجرة المثل أو ما شاكل ذلك يقول المعروف بين الأعلام وبين الأصحاب صرحوا بجواز ذلك بأنه يجوز أخذ الأجرة عليها وأنه يرتزق، لأن بيت المسلمين بيت مال المسلمين معاد لمن؟ لمصالح المسلمين، وبلا شك أن هذا من مصالح المسلمين، ترتيب الأذان، القضاء، تعليم، كثير من الأمور التي ماذا هي تهم شؤون المسلمين. فلا إشكال القائم بها سواء كانت واجبة عليه عينا أو كفاية أو ما شاكل ذلك يقوم بما هو صالح المسلمين، فيعطى ارتزاق وتعبيرنا الشهرية لهذا الإنسان من بيت مال المسلمين، ولكن بلا بهذا القيد، يعني بهذا اللحاظ أنه لا يعطى بعنوان أنها أجرة أو جعل، لأن تبقى نفس الإشكالية قائمة. أن يقول بالحرمة كما المعروف ونشو بين الأعلام لا يجوز له، سواء كان بيت المسلمين أو من غير بيت المسلمين، الحرمة قائمة. ثم يعطى بعنوان آخر، يعني بعنوان بما هو في صالح عموم المسلمين، لا أنه أجرى له، أن يعني الأجرى لا تفرض كانت حرام وتنافي القربة والإخلاص أو ما شاكل ذلك أو تنافي الواجبات، لا يفرق أن يعطى من يعطيه شخص معين أو يأخذه من بيت مال مسلمين، ما يفرق. فإذاك لا يعطى بعنوان أجرة ولا بعنوان جعالة، لاحظ. نعم، فيعطى على كل حال أنه وليس زمقا أكل المال بالباطل، بل المراد أنه هكذا، إذا قام هذا المؤمن بالأذان أو قام هذا القاضي بدورة عينا كان أو كفاية أو ما شاكل ذلك، وهذا الذي قام به يرجع إلى مصالح المسلمين وحقوقهم كما قلنا قضاء وإفتاء وأذان وإقامة ونحوه وتعليم، يرى ولي المسلمين والحاكم المصلحة في تعيين شيء، يعني باب المصلحة يرى أنه يعين لهذا الإنسان المؤذن أو لهذا القاضي بشيء من بيت مال المسلمين، على نحو السنة يعطى أو نحو الشهر أو الأسبوع أو اليوم، فيطلب بما يرفع حاجته. هذا مشغول الآن بالقضاء، وين يسترزق؟ يما يترك القضاء ويروح يعمل في التجارة والزراعة أو ما شاكل ذلك، فسوف يختل نظام المسلمين. فإذن يعطى بحال قيامه بما يخدم مصالح المسلمين، لا يعطى بعنوان أجر على عمله ولا جعال لبقاء الإشكال على حاله. وعلى هذا الأساس للولي المسلمين أن يعطيه ماذا؟ ما هو أزيد من حاجته أو مساوي لحاجته أو أقل من حاجته، أحسن حتى أقل، لأن ليست أجرة مثل بعد، مو أجرة مثل عشان لا يجوز عطاء الأقل، لا هو إجارة المصلحة يقول هذا يستحق واقعا أن يعطى بالآلاف أصلا، بالعكس أصلا إحنا معنا عبرته أن يعطى مفروض مبالغ جيدة، يعني لكي لا تميل نفسه إلى الرشاوة والعياذ بالله، إلى أن يضعف عمله ونشاطه، لابد تؤمن له حياة كريمة. الآن المعروف بين الأعلام حتى بين علماء المتأخرين كذا، طالب العلم لابد أن يعيش حياة كريمة، مو والله بنظرية قوت من لا يموت، النتيجة هذا إنسان مثل بقية البشر له حقوقه المفروض. نعم تختلف نظرة بعض هنا، ولكن يعني ما يذكره الأعلام أصلا في أخيرا ويؤكدون عليه سمت كذا من علماءنا الكبار، هو لابد أن يعيش حياة كريمة، يعني يتناسب شأنه، ما يضيق عليه مثلا كذا بحجة كذا بحجة كذا، لا أصلا الزمن تغير، الأوضاع تغيرت، لاحظ الظروف تغيرت، لا يقاس الآن بما هو قبل 100 سنة و200 سنة و50 سنة وما شاكل ذلك. فنفس الشيء أصلا لما الإنسان يقرأ مثلا هذه لفتة موجودة في كلمات أمير سلام الله عليه مالك الأشر عندما ولاه على مصر، ناس كيف يعتني بمسألة القضاة والمسؤولين وكذا وكذا، بحيث أنه يسد حاجتهم مثلا، بحيث أنهم كذا يعتني بهم، إلا طبيعي هذا الإنسان إذا ما تسد حاجته وتضعه في حياة كريمة حتما سوف يميل والعياذ بالله إلى، يعني ما يقول حتما لكن سوف يعني تكون مهيئة نفسه والعياذ بالله إلى الاسترزاق من أمور أخرى، رشاوة والعياذ بالله، تلاعب كذا، حكم بالباطل، استجير بالعموم النتيجة. واضح هذه النقطة؟ إيه. ولذلك هم مضافا يستفاد بأنه لا فرق واقعا أن يعطى قبل أن يقوم بالعمل أو في أثناء قيامه أو بعد قيامه، لا، هو كل مربوط بالحاكم. ما هي نظرة الحاكم لمصلحة بيت مال المسلمين؟ يعطى من هذا الجهة. إذن مقتضى القاعدة عدم. الآن تأتي مسألة، وهي مسألة هل يعطى إذا كان فقط فقير، هذا المؤذن فقير يعطى، وهذا القاضي يعطى إذا كان فقيرا أو لا يعطى حتى لو كان غنيا؟ تختلف المسألة. هنا يقول بأنه لا، مقتضى القاعدة ما يجوز الارتزاق إذا كان غنيا ومكفيا من التجار الكبار، هذا القاضي أو هذا المؤذن من المتمولين مثلا يحب يؤذن، هل يعطى وكذا؟ يقول بأنه قيامه بهذه المصلحة لا تمنعه من اكتساب المؤونة مثلا، أو عنده خيرات مثلا، أو ما شاكل ذلك. فلذا يقول الارتزاق مع الاستغناء ولو بكسب لا يمنعه القيام وقعا بذلك المصلحة، لا، غير جائز. يقول ما غير جائز. نعم، بعض العلماء يقولون لا، حتى لو كان غنيا لا يمنع بالعطاء، ما لها ربط بالغنى والفقر، هذه النتيجة داخلة تحت مصالح المسلمين فيعطى حتى مع غنى. بل صرح أصلا غير واحد من العلماء بالجواز مع وجدان الكفاية، حتى لو كان عنده كفاية عالية يعطى، ولا يخص بالفقراء لأنه مربوط مصالح المسلمين. بالعكس، بل لو رأى الحاكم الشرعي أن يعطى أكثر من حاجته بعشرات المرة ترد مصلحة. نعم، هذا تمام الكلام في هذه المسألة. نقرأ العبارة أخواني. قال: بقي الكلام في شيء، وهو أن كثيرا من الأصحاب صرحوا في كثير من الواجبات والمستحبات التي يحرم أخذ الأجر عليها بجواز ارتزاق مؤديها من بيت المال المعد لمصالح المسلمين، واضح، كالمؤذن ومقيم الصلاة والقاضي وغير ذلك. وليس المراد أخذ الأجرة أو الجعل من بيت المال، لأن ما دل على تحريم العواض لا فرق فيه بين كونه من بيت المال أو من غيره، بل حيث استفدنا من دليل الوجوب ماذا؟ كونه، يعني كون هذا العمل حقا للغير يجب أداؤه إليه عينا أو كفاية، فيكون أكل المال بإزائه ماذا؟ أكلا له بالباطل، كان إعطاءه العوض ماذا؟ من بيت المال أولى بالحرمة، لأن الإعطاء تضييع له، وإعطاء مال المسلمين بإزاء ما يستحقه المسلمون على العامل. يعني هذا وظيفتك، احنا يعني حقوقنا عليك ان تأذن وانك تقصي وكذا، فإعطاء المال من بيت المسلمين بهذا العمل عنوان أجرة وعنوان تعالى، هذا إعطاء المال بالباطل، بقبال الباطل. بل المراد أنه إذا أقام المكلف بما يجب عليه كفاية أو عينا مما يرجع إلى مصالح المسلمين وحقوقهم كالقضاء والإفتاء والأذان والإقامة ونحوها، ورأى ولي المسلمين المصلحة في تعيين شيء من بيت المال له في اليوم أو الشهر أو السنة من جهة قيامه بذلك الأمر لكونه فقيرا، يمنعه القيام بالواجب المذكور عن تحصيل ضرورياته، ضرورة الحياتية، فيعين له ما يرفع حاجته وإن كان أزيد من أجرة المثل أو أقل منها، ولا فرق بين أن يكون تعيين الرزق له بعد القيام أو قبله، حتى أنه لو قيل أقضي في البلد وأنا أكفيك مؤنتك من بيت المال جاز ولم يكن جعالة. وكيف كان فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة على وجه يمنعه القيام بتلك المصلحة عن اكتساب المؤنة، واضح. فالارتزاق إذن مع الاستغناء ولو بكسب عند وظيفة لا يمنعه القيام بتلك المصلحة، ما تتعارض زاحة، حيث أنه يقضي النهار يعمل في الليل أو العصر مثلا. يقول هذا إذن بهذا معنى يكون غير جائز الارتزاق، وماذا؟ فالارتزاق خبره غير جائز.
ويظهر من أطلاق جماعة في باب القضاء خلاف ذلك، بل صرح غير واحد بالجواز مع وجدان الكفاية. هذا تمام الكلام أين إخواني في هذه النقطة.
واضح. المسألة الأخرى الآن، الحمد لله انتهينا من هذه المسألة الطويلة وهي أخذ الواجبات، أخذ الأجرة على الواجب. الآن ننتقل إلى خاتم. الخاتمة ذكر فيها مجموعة من المسائل. المسألة الأولى ما فيها شيء، وهي مسألة ماذا؟ حرمة بيع المصحف الشريف. أولا، ما المقصود المصحف الشريف؟ هو الخط نفسه، لا الأوراق ولا الغلاف ولا الصندوق اللي يضع فيه ولا القفل الذي يقفل به ولا الحديد. بعض الكتب القرآنية منمقة مرتبة، ولا الجواهر ولا الدر يضع عليها، لا، المقصود به نفس الخط. هذا الخط القرآن مكتوب بالسواد، بالبياض، بالأزرق، بكذا، بأي لون، بالأحمر، هذا لا يجوز بيعه. صرح جماعة كما هم في النهاية، والسرائر والتذكرة والدروس، تعرفون هذه الكتب الآن بحمد الله وأصحابها، بحرمة ماذا؟ بيع المصحف. ماذا المراد منه؟ هو الخط. ولذلك المحكي في نهاية الأحكام أنها هذه مشتهرة أصلا بين الأصحاب، من صحابة النبي، زمن الصحابة أنهم يمنعون الشراء أو البيع. يقول المصنف عليه الرحمة بأنه عندنا روايات تدل على ماذا؟ على الحرمة وعلى التحريم. يذكر رواية الأولى موثقة سماعة ومضمرة عثمان بن حيث، نقرأ في التطبيق. نعم، إذن الحكم في هذه المسألة واضح بعد الأخبار، وحتى هذه الأخبار منها بعضها أخبار آحاد، إلا أن مثل العلامة الحلي الذي لا يعمل إلا بالأخبار المتواترة هم عمل بهذا، يعني كاشف عن تواتر مثل هذه الروايات. إذن لا إشكال، الحكم المعروف هو هذا. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى أنه ربما معنى بعض الروايات تظهر فيها ماذا؟ عدم الإشكالية في شراء في بيع القرآن والشراء، ماكو أي إشكالية، يعني نفس الخط يظهر منه هذا، يعني كما يظهر في رواية أبي بصير ورواية روح بن عبد الرحيم وإلى غير ذلك. لكن المصنف بعد ذلك ماذا يفعل؟ يقوم بعلاج مثل هذه المسألة، ويذكر جملة من الروايات على ذلك. هذه تقريبا جو المسألة. السلخوي عليه الرحمة له هم كلام لطيف في هذا المعنى، يذكر على كل حال ما عنده وقت، ولا نقرأ العبارة هنا. قال: خاتمة تشتمل على مسائل. الأولى، صرح جماعة كما عن النهاية والسرائر والتذكرة ماذا صرحوا؟
بحرمة والدروس وجامع المقاصد، صرحوا بحرمة بيع المصحف.
واضح، بيع المصحف كما صرح به، نعم، كما صرح به في الدروس. ماذا المقصود به؟ هو خطه، خط يعني في مقابل الجلد وكذا. وظاهر المحكي عن نهاية الأحكام ماذا؟ اشتهارها بين الصحابة، حيث تمسك من نهاية دليلا على الحرمة ماذا؟ بمنع الصحابة، أنه صحابة كانوا يمنعون البيع، وهذا يدل على اشتهار الحكم آنذاك. وعليه يعني مع ذلك عندنا في طرقنا روايات عديدة مستفيضة بل متواترة، أما وعليه تدل ظواهر الأخبار المستفيضة في موثقة سماعة: لا تبيع المصاحف فإن بيعها حرام. قلت: فما تقول في شرائها؟ قال: اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف، يعني خلع عوض المال في قبال الجلد، الغلاف، الحديد الموجود به، وإياك أن تشتري منه الورق المكتوب يعني فيه، وفيه، نعم، وفيه القرآن مكتوب، فيكون عليك حراما وعلى من باعه حرام. لاحظ. ومضمرة عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت عن بيع المصاحف وشرائها، قال: لا تشتري كلام الله، ولكن اشتري الجلد والحديد والدف، الغلاف يعني، وقل اشتري منك هذا بكذا وكذا، يعني قل له نشتري الغلاف والحديد والجلد بهذا، يقبل اخوه اشتروه، وإلا ما يجوز. ورواه في الكافي عن عثمان بن عيسى عن سماع عن أبي عبد الله عليه السلام. ورواية جراح المدائن في بيع المصاحف قال: لا تبع الكتاب ولا تشتري ولا تشتره ولا تشتريه، وبع الورق والأديم والحديد. نعم، الأديم الجلد. أي نعم. ورواية عبد الله بن سايبة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن المصاحف لن تشترى، فإذا اشتريت فقل: إنما أشتري منك الورق وما فيه من الأديم الجد وحليته، يعني شيء مزخرف مثلا فيه أو الغلاف، وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا. وظاهر قوله عليه السلام إن المصاحف لن تشترى إنها لا يدخل في ملك أحد، يعني لا تكون عوار في قبال شيء لا تملك. أحسنتم. نعم، على وجه العوضية عما بذله من الثمن، أنها أجل من ذلك، يعني القرآن أجل من أن تجعله في المعاوضة. لاحظ. ويشير إليه تعبير الإمام في بعض الأخبار بكتاب الله وكلام الله الدال على تعظيم، يعني كلام الله كتاب الله، يعني باب التعظيم تخويف، شلون تجعله محلا للبيع والشراء؟ وكيف كان كل شيخ الأنصاري، وكيف كان فالحكم ماذا في هذه المسألة ماذا واضح بعد الأخبار وعمل من عرفته، حتى مثل الحل الذي لا يعمل بأخبار الأحاد. يعني كان يكشف أنها متواترة. الآن يجي توهم يقول، وربما يتوهم هنا ما يصرف هذه الأخبار عن ظواهر، يقول لا، ربما المقصود بها تراد الكراهة مثلا، ما نحمله على الحرمة، يقول لا حين ناقش. يقول ربما يتوهم هنا ما يصرف هذه الأخبار عن ظواهره، مثل رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع المصاحف وشرائها، قال عليه السلام: إنما كان يوضع الورق عند القامة والمنبر، كأنه عند الجدار والمنبر، قامة المسجد، جدار المسجد ما كان رفيع ظهرا، ما ذي كان، على كل حال ما كان هو كل جدار، يعني مثل السور الصغير، وكان بجنب المنبر، فبين المنبر والقامة المحطوطة طرف هذا المقام الجدار والمنبر صار هني، ففي مسافة مقدار ما يمر رجل بالعرض، يعني هكذا مو طول حتى إنه ما يقدر، لا المقدار. كان يحطون الأوراق اللي من يسمعوا آية من القرآن يكتبوها ويحطوها وراء هذا المكان، كان مكان يحفظ الأوراق والجلود اللي تكتب عليها، وبعدين يجوا يكملوا، ما كان ضار يأخذوا لبيوتهم مثلا، أو بعضهم يأخذوا بعضهم يجعله هني. لاحق طريقة شلون كانت. نعم، أي بعض صحابة لازم يكونوا أذكياء يعني. أي قال عليه السلام: إنما كان يوضع الورق عند القامة والمنبر، قال: وكان بين الحائط والمنبر قدر ممر شاء أو رجل وهو منحرف، يعني يمشي على العرض، فكان الرجل يأتي فيكتب السورة ويجي آخر فيكتب السورة، كذلك كانوا، ثم إنهم اشتروا بعد ذلك، بعد ما كتبت تدعت الناس تشتري هالأوراق، هذا يجوز الشراء. هذه الرواية ظاهرة على ماذا؟ الجواب. قلت: فما ترى في ذلك؟ هذا الرواية يقول الإمام: فما ترى في ذلك؟ قال: اشتريه أحب إلي، أشتريه أحب إلي من أن أبيعه. فالإمام يقول: أنا أحب أني أشتري ما أبيع على، وهذا لا يكشف عن المبغوضية. لاحظ، يعني يدل على كل جو، يعني كان البيع والشراء جائز، خصوصا البيع فقط مكروه يصير فيه، ولا حتى الشراء لا كراهة في فعل الإمام سلام الله عليه. قلت: فما ترى في ذا؟ قال: أشتريه أحب إلي من أن أبيعه. ومثله رواية روح بن عبد الرحيم، وزاد فيه: قل فما ترى أن أعطي على كتابته أجر، أن أعطى على كتابته أجر؟ قال: لا بأس، ولكن هكذا كانوا يصنعون، يعني استنساخا، فإنها تدل على جواز الشراء من جهة حكايته عن المسلمين بقوله: ثم إنهم اشتروا بعد ذلك، أن فعل المسلمين ولم صحيح لم يكن حجة عنه، لكنه ذكره الإمام في مقام الاستفتاء، وإلا لو ولا ردع عنه، فيكون يدل على الجواز. وقوله: أشتري أحب إلي من أن أبيع، نفس الشيء، ونفي البأس عن الاستيجار لكتابة، واحد يستأجر لكتابة القرآن، كما في أخبار أخرى غيرها. فيجوز إذا تملك الكتابة بالإجارة فيجوز وقوع جزء من الثمن بإزاء تلك الكتابة عند بيع المجموع المركب منها من الكتابة وغيرها ومن القرطاس وغيرهما. واضح؟ لكن الإنصاف بحث جديد بعد يعني في المناقشة، يعني هل فعلا هذه الروايات يستفاد منها الحرمة أو لا يستفاد؟ هذا بحث يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.